أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
سماحة الشيخ، في بداية هذا اللقاء حدثونا عن شيء، عن نعيم الجنة وعن الطرق الموصلة إليها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا بيّن في كتابه الكريم صفة الجنة وصفة نعيمها وصفة أهلها، كما بيّن سبحانه صفة النار وأغلالها وأنواع شرها وصفات أهلها. فالواجب على كل مكلف أن يحذر صفات أهل النار، وأن يجتهد في التخلق والاتصاف بصفات أهل الجنة، كما يقول جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كما يقول سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. وقال جل وعلا في سورة النبأ: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، في آيات كثيرة. فالواجب على المؤمن أن يهتم بهذا الأمر وأن يعنى بصفات أهل الجنة. وأهم شيء أداء الواجبات وترك المحارم، أهم شيء أداء الواجبات وترك المحارم، فيعتني بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. هذا هو السبب الذي جعله الله موصلا للجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وليحذر كل الحذر من صفات أهل النار الذين بين الله حالهم في كتابه العظيم: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه حالهم، نسأل الله العافية. بينت لهم الحقيقة ودعوا إلى أسباب السعادة وبلغتهم الرسل وأنزل الله عليهم الكتب، ولكنهم تابعوا الهوى والشيطان فندموا غاية الندامة. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذه حال هؤلاء وحال هؤلاء. فجدير بالمؤمن، جدير بالمؤمنة العناية بأخلاق المؤمنين والاتصاف بصفاتهم العظيمة من توحيد الله والإخلاص له والمحافظة على الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان حج البيت الاجتهاد في كل خير، بر الوالدين، صلة الرحم، الإكثار من ذكر الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير. ثم الحذر من جميع ما نهى الله عنه، وأعظمها الشرك. أعظم ما نهى الله عنه الشرك الأكبر. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في صفة أوليائه المؤمنين صفة عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الهدى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يقول ربنا اصرف عنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هذه أسباب عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هذه من صفاتهم العظيمة فينبغي للمؤمن أن يتصف بصفات أولياء الله وليحذر من صفات أعداء الله أينما كان وعباد الرحمن هم المتقون هم أولياء الله هم المحسنون هم الذين أطاعوا الله ورسوله واستقاموا على دينه وعباد الرحمن الذين يمشون هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ربنا قاتل ويقول سبحانه في صفة عباده المتقين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهات ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فأنت يا عبد الله الآن في دار المهلة في دار العمل وهكذا أنت يا أمة الله في دار المهلة في دار العمل فالواجب على كل منكما تقوى الله سبحانه وتعالى وذلك بتوحيده والإخلاص له في جميع الأعمال الصلاة الصوم الصدقة الاستغفار الذكر الإنسان هكذا يتوجه بقلبه إلى الله ويخلص عمله لله إن صدق لله إن صلى لله إن صرف لله إلى غير ذلك كله لله كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة ويقول سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ويقول جل وعلا في كتابه الكريم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ومن أهم المهمات أيضا الحذر من جميع المعاصي من الزنا السرقة الغش للمسلمين الكذب الربا العقول الوالدين أو أحدهما قطيعة الرحم الغيبة النميمة إلى غير هذا مما حرم الله الإنسان يحاسب نفسه في أداء فرائض الله والإكثار من طاعة الله ويحاسب نفسه في الحذر من محارم الله ومعاصيه يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى نسأل الله أن يوفقنا وجميع آمين. المسلمين آمين. لكل ما يرضيه وأن يعيدنا وجميع المسلمين من أسباب غضبه آمين. وأسباب نقمته إنه آمين. جل وعلا جواد كريم
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك السائل أحمد ألف ألف يقول ما هي الأحاديث الواردة في فضل تسوية الصفوف جزاكم الله خيرا
الأحاديث كثيرة في ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف قال للناس إذا وقف يصلي بالناس بعدما تفرغ الإقامة إذا وقف للصلاة التفت يمينا وشمالا وحرضهم سووا صفوفكم قارئوا بينها حالوا بالأناق من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله فهكذا يحرضهم على تسوية الصفوف وإقامتها ويقول سدوا الفرج فإن الشياطين تدخل بين المسلمين في الفرج كأولاد الغنم كالحدث فهو صلى الله عليه وسلم يحثهم على إقامة الصفوف وسد الخلل سد الفرج التي بينهم وأن يستقيموا ويقول ألا الصفوف كما تصف الملائكة عند ربها قال يا رسول كيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصوا هكذا يعني يتمون الصف الأول فالأول ويتراصوا فيها ثم يعتنون بذلك غاية العناية فهكذا يجب على المؤمنين أن يتراصوا في الصفوف وأن يكملوا الصف الأول فالأول عملا بأمره صلى الله عليه وسلم وتوجيهه عليه الصلاة والسلام ويقول سووا صفوفكم وقاربوا بينها وحالوا بالأعناق وهذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام في الصلوات كل صلاة في كل صلاة عليه الصلاة والسلام حتى ينتبه الناس وحتى يتواصوا بهذا الأمر ويتناصحوا وحتى يبلغ بعضهم بعضا في بعض الأوقات أراد أن يكبر، فرأى رجلا باجا صدره فقال: عباد الله لا تسوّن صوركم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: أهل مسجدنا يخرجون جميعا بعد كل صلاة عيد إلى زيارة القبور جماعة، ما الحكم في هذا؟ مأجورين؟
ليس لهذا أصل خروج إلى القبور صلاة العيد، إنما عادة لبعض الناس، فإذا زاروا القبور يوم العيد أو يوم الجمعة أو في أي يوم، ما في يوم مخصوص تخصيص يوم العيد أو تخصيص الجمعة أو تخصيص يوم العافية، لا ليس له أصل. ولكن السنة أن يزوروا القبور دائما بين وقت وآخر على حسب التيسير، إذا كان وقتهم يسمح في يوم الجمعة في يوم العيد في أوقات أخرى يفعلون، أما أن يظنوا أن لهذا اليوم خصوصية فلا، لكن السنة أن يزوروا القبور عندما يتيسر ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وكان يزورها عليه الصلاة والسلام ويدعو لأهلها، فلا فرق بين يوم العيد أو الجمعة أو الخميس أو غير ذلك، ليس لهذا وقت مخصوص فيما نعلم، ولكن المؤمن يتحرى الأوقات اللي يحصل فيها فرصة، لأن الإنسان قد تشغله المشاغل، فإذا تيسر له فرصة في الجمعة أو في يوم العيد أو في غير ذلك فعل ذلك، زار القبور وسلم عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا تعليمه لأصحابه عليه الصلاة والسلام، سواء كانت في الليل أو في إذا زرته في الليل أو في النهار، في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، في الليل، في أوله، في وسطه، في آخره، حسب التيسير. نعم. أما النساء لا، ليس لهن زيارة القبور، الرسول لعن زائرات القبور، لكن يصلين على الميت في المساجد في المصلى، لا يصلين مع الرجال على الموتى لا بأس، أما زيارة القبور فقد زجر عن ذلك، زجرهن عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولعن زائرات القبور. والحكمة في ذلك والله أعلم لأنهن قليلات الصبر، ولأنهن فتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركوا بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالواجب عليهن طاعة الله ورسوله وعدم الزيارة للقبور، لكن الدعاء مطلوب من الجميع، من الرجال والنساء، الدعاء لأموات المسلمين، الدعاء لأقاربهم وأمواتهم: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم أنجهم من النار، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، إلى غير هذه من الدعوات الطيبة، اللهم كفر سيئاتهم، اللهم تقبل حسناتهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسلنا بعدهم. الدعاء مطلوب في البيت، في الطريق، عند قبر، كله طيب عند الزيارة. نعم،
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، إمام مسجدنا لا يأخذ بالقياس أي بقول العلماء، وإنما يأخذ بظاهر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إمام مسجدنا لا يأخذ بالقياس أي بقول العلماء، إنما يأخذ بظاهر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة العيد. وقال: لم يرد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم برفع يديه في التكبيرات، إنما العلماء استنبطوا ذلك وأخذوه بالقياس، مثل الرفع عند تكبيرة الإحرام في الصلوات الأخرى. ما رأيكم في صحة هذا القول؟ وهل يجوز أن نأخذ بقول العلماء أم بظاهر الحديث؟ مأجورين.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربع تكبيرات على الجنازة، فالسنة يكبر عليها أربع تكبيرات: في الأولى يقرأ الفاتحة، في الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في الصلاة، في الثالثة يدعو الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واصفه بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم أدخله الجنة ويعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. كل هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم موتى، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة، وكان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، تكبيرة الأولى في الصلوات كلها. أما في الجنازة فثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع في التكبيرات كلها. قال بعض أهل العلم وهذا يدل على أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، ففعل ابن عمر رضي الله عنه ومن فعله من السلف يدل على أن هذا كان متوارثا عندهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المسائل لا تقال من جهة الرأي. فالأفضل في هذا هو الرفع في جميع التكبيرات، تكبيرات الجنازة، وهكذا تكبيرات العيد السبع الأولى والخمس الأخيرة في صلاة العيد. لما فعل ذلك بعض الصحابة دل ذلك على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من محلات الاجتهاد، بل هذا مما يتعلق بالرفع، يعني لا يتوهم فيه أنه من الرأي، لأنه لا مجال للرأي فيه، بل الظاهر حمله على أنه تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل في هذا هو أنه يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة وفي جميع تكبيرات صلاة العيد، هذا هو الأفضل، كما فعل ذلك بعض السلف من الصحابة ابن عمر وغيره. والخلف في هذا بحمد الله يسير، لكن هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. والعالم عليه يتحرى الحق من كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يتحروا الحق من القرآن والسنة الصحيحة. ومما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح بعدهم، فإن الأدلة الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع سلف الأمة، ثم قياس الصحيح الذي تتوافر فيه الشروط. فالجمهور على أن القياس الصحيح الذي تتوافر الشروط يعتمد إذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة والإجماع. وهذه مسائل مسائل عبادة تتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ليس محل القياس، قياس المسائل الأحكام في الفروع، أما العبادات فهي محل توقيف من محل قياس، إنما هي توقيفية عن الله وعن رسوله. والصحابة إذا فعل واحد منهم ما لا مجال للرأي فيه وليس لما يتلقى عن الماضين، فإن هذا يكون لحكم الرفع، لأن الصحابة تلقوا دينهم وتلقوا عباداتهم عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يوجد نص من الكتاب أو السنة ولكن وجد من فعل الصحابة في المسائل التي لا مجال للرأي فيها وليس الراوي لها ممن يتلقى عن الأمم الماضية، فإن هذا العمل يكون يعطاه حكم الرفع.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل في آخر أسئلته يقول: هل تصح صلاة الوتر بتشهد واحد أم لازم علي أن آتي بالتشهد بعد الركعتين الأوليين ثم أكمل بعد الثالثة؟
السنة في التهجد بالليل السلام من كل ثنتين، هذا هو السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الشيخ البخاري وفي الصحيحين. فإذا أراد الوتر أو ترى بواحدة مفردة قبل الفجر يقرأ فيها بالفاتحة وقل هو الله أحد، هذا هو السنة. وإن أوتر بثلاث سردها، هذا هو السنة، لا يجلس في الثانية فليصعدها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي أن تشبهها بالمغرب، تشبه الوتر بالمغرب، لكن يسردها لا يجلس بعد الثانية، بل يسرد الثلاث ويجلس في الأخيرة ويتشهد في الأخيرة إذا أوتر بثلاث. ولكن كونه يسلم من الثنتين ويوتر بواحدة مفردة يكون هذا هو الأفضل والأكمل، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل الركبة داخلة في العورة أما فوقها داخل في العورة؟
الركبة هي الفاصلة بين العورة وغير العورة، ما فوق الركبة من العورة، والركبة وما تحتها ليست من العورة في حق الرجل. أما المرأة كلها عورة إلا وجهها للصلاة، المرأة كلها عورة إلا وجهها للصلاة، وإذا كان عندها أجنبي سترت وجهها أيضا. وفي الكفين خلاف، هل تسترهما في الصلاة أم لا، وسترهما أحوط وأولى في الصلاة. أما الرجل فعورتهما بين الركبة والسرة، فالركبة ليست من العورة بل هي تبع الساق، لكن ستر ذلك في الصلاة حتى لحق الرجل أولى. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل تجوز الصلاة في مسجد يهجر أكثر من 4 أشهر؟ وماذا علينا لو كانت صلاتنا غير صحيحة؟ وهل نعيد صلاة الجمعة أم ماذا نفعل؟
على أهل الحي يصلوا في المسجد المناسب لهم، إذا كان مسجد مهجوره مناسب لهم هو قريب منهم ولا فيه محذور يصلون فيه الحمد لله. المقصود أن على أهل الحي سكان الحي المعين عليهم أن يقيموا مسجدا لهم، يعمروا مسجدا لهم إن استطاعوا، فإن لم يستطاعوا صلوا في محل معين اتخذوه وصلى لهم يصلون فيه ويجتمعون فيه، لأن الصلاة في الجماعة أمر لازم، أوجب الله الصلاة في الجماعة وأوجبها رسوله عليه الصلاة والسلام. الله يقول: واركعوا مع الراكعين. وفي صلاة الخوف قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة ونحملهم معك، فأمر بالجماعة حتى في صلاة الخوف. لكن إذا كان عندهم مسجد مهجور وهو صالح فإنهم يصلون فيه والحمد لله، يجتمعون فيه ولا يهجرونه. وإذا كان بعيدا عنهم وتيسر لهم مسجد أقرب منه يعمرونه ويجتمعون فيه فذلك طيب وحسن. المقصود أنهم يعملون الشيء الذي يجمعهم ويعينهم على أداء الصلاة جماعة، سواء كان مسجدا مهجورا أو غير مهجور. إذا كان بعيدا عنه ويشق عليهم عمروا مسجدا بينهم متوسطا بينهم حتى يجتمعوا فيه ويصلوا فيه جميعا.
جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بسين عين دال يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أنا رجل فعلت مخالفات في أحد الأيام وبعد ذلك ندمت وحلفت وقلت حلفت ونذرت أن أدفع مبلغا من المال إلى الفقراء إن فعلت تلك المخالفة، وفعلتها فعلا مرة أخرى، فهل علي دفع المال المذكور أو يكفي كفارة يمين وجزاكم الله عنا كل خير؟
الواجب على كل مسلم ومسلمة إذا فعل شيء من المعاصي أن يبادر بالتوبة، هذا هو الواجب على كل مسلم، البدار بالتوبة إذا فعل معصية، لأن الله سبحانه يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، إذا بدر منه ذنب بادر بالتوبة وسارع إليها، شرب مسكر، عقوق، ربا، زنا إلى غير هذا، متى وقعت منه المعصية بادر وسارع إلى التوبة والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، مع الاكثار من العمل الصالح كما قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإذا حلف أو نذر أن رجع إليها أن يصدق بكذا أو يصلي كذا أو يصوم كذا، هذا فيه تفصيل، إن أراد بهذا القربة إلى الله وأنه متى عاد إليها تاب وتقرب إلى الله بهذا زيادة في التوبة هذا يلزمه، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نذر الطاعة يجب الوفاء به، لهذا الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، واجب. أما إذا كان أراد بهذا أن يردع نفسه حين قال: نر علي إن عصيت أن أصدق بكذا أو أن أصوم شهرا أو كذا، مقصود يردع نفسه يخوف نفسه حتى لا يلزمه الصوم والصدقة، ما قصده التقرب، إنما قصده يمنع نفسه من المعصية، فإذا عاد إليها فعليه التوبة وعليه كفارة يمين عن نذره، لأن ما أراد القربة بهذا، أراد أن يمنع نفسه وأن يردعها عن هذا الشيء، فهذا يكون في كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إطعامة، فإن عجل صار 3 أيام، وإطعام 10 يكون لكل واحد نصف الصاع، كيلو ونص من قوت البلد، أو كسوة قميص أو إزار ريدة، هذا هو الواجب على من فعل هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: هل من حلف عدة أيمان في أمر واحد ولم يكفر فهل يكفر لكل يمين كفارة بعدها أم تكفي كفارة واحدة وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان على فعل واحد تكفي كفارة واحدة، فإذا قال: والله ما أكلمنا، والله ما أكلمه، والله ما أكلمه، قال مرات كثيرة ثم كلمه، كفارة واحدة لأنه فعل واحد. أو قال والله ما أزور فلان، والله ما أزور فلان، والله ما أزور فلان، ثم زاره كفر في واحدة. أما إذا كان على فعلين، والله ما أزور فلان، والله ما أكلم فلان، ثم كلم هذا وزار هذا، كفرتا، لأن كل واحدة يمين مستقلة على فعل مستقل. نعم.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم استعمال السبحة المعروفة للتسبيح، وهل هذا بدعة سماحة الشيخ؟
الراجح أنه لا حرج في ذلك، لأنه ورد عن بعض الصحابيات وعن بعض السلف التسبيح بالحصى والنوى والعقد لا بأس، لكن الأصابع أفضل، كن يسبح بأصابعه كما كان النبي يسبح بأصابعه، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة بالأصابع. وإن سبح بالسبحة أو بالحصى أو بالنوى بعض الأحيان في بيته فلا بأس، لكن في المساجد وعند الناس الأفضل بالأصابع كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل من اليمن نجيب أحمد يقول: لقد رضعت من جدتي، فهل يجوز لي الزواج من بناتي أعمامي أو عماتي؟
إذا رضعت من زوج من جدتك أم أبيك رضاعا شرعيا كامل 5 رضعات أو أكثر في الحولين صرت أخا لأبيك وأمامك، وإن كانت جدتك أم أمك إذا رضعت منها 5 رضعات أو أكثر في الحولين صرت أخا لأمك ولخالاتك. فالرضاع كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا رضعت من أم أبيك صرت أخا لأبيك وأخا لأعمامك وعما لبنات أعمامك، عما لهم لا يحل لك. وهكذا إذا رضعت من جدة أم أمك رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر في الحولين فإنك تكون أخا لأمك وأخا لخالاتك وخالا لبناتهن، ليس لك نكاحهن، تكون خالا لهن. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
اللهم صل وسلم عليه. يقول سماحة الشيخ امتدادا للسؤال السابق: أنا كتبت الكتاب على ابنة عمتي ولم أدخل عليها بعد، فما حكم هذا العقد في هذه الحالة؟
إذا كنت قد رضعت من جدة أم أبيك رضاع شرعيا 5 مرات أو أكثر وأنت في الحولين فالنكاح باطل ما يصح، لأنك حينئذ عما لها، أخلي أبيها، أخلي لعمك وأخلي أبيك وعما لبنات عمك،
جزاكم
النكاح باطل.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. السائل عبد الرحمن من المدينة النبوية يقول: سماحة الشيخ، أنا من سكان المدينة النبوية والحمد لله على هذه النعمة، إذ أديت صلاة الفريضة في المسجد النبوي، فسؤالي عن الراتبة البعدية، فأنا في حيرة بين الحديثين: الأول صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة الحديث، والآخر صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وجهونا سماحة الشيخ.
السنة للمؤمن أن يصلي الراتبة في بيته، هذا هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هكذا علم أصحابه في المدينة في مسجد الشريف، ولك في صلاة في البيت أفضل من صلاتك في المسجد، لك أجر عظيم لأنك امتثلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأطعت توجيهه عليه الصلاة والسلام. فإذا صليت الفريضة في المسجد فالرواتب في البيت أفضل، إذا كانت في المسجد 1000 صلاة في البيت أكثر، لأنك أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلت السنة. وصاروا هكذا في مكة، هكذا في كل مكان، الفريضة تكون في المسجد والرواتب تكون في البيت في مكة والمدينة وغيرهما، والأجر في صلاتها في البيت أعظم من الأجر في صلاتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي. الرواتب والتهجد بالليل وصلاة الضحى كلها في البيت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويلحق بالمكتوبة ما شرعت له جماعة، مثل صلاة التراويح في المسجد أفضل، مثل صلاة الكسوف، صلاة الجنازة في المساجد وفي المصلى أفضل من البيت. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.